وسمع حديثه صلى الله عليه وسلم. هو الله الحديث طبعا له شواهد, الحديث له شواهد, لكن يعني من ناحية هل ابن الزبير يتصرح في مكان آخر أنا ما أدري, ماني يعني هذا يحتاج إلى يعني يمكن أن يكون ابن الزبير صرح في مكان آخر, لكن حتى لو صرح الحديث له شواهد تدل على ثبوته.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت حمران بن أبان أخبر أبا بردة في المسجد أنه سمع عثمان رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول من أتم الوضوء كما أمره الله عز وجل فالصلوات الخمس كفارات لما بينهن. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت حمران بن أبان أخبر أبا بردة في المسجد أنه سمع عثمان رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتم الوضوء كما أمره الله عز وجل فالصلوات الخمس كفارات لما بينهن.
ثم أورد النسائي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي يرويه عنه مولاه حمران ابن أبان والذي يقول فيه عثمان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات الخمس كفارات لما بينهن, يعني من أتم الوضوء وصلى الصلاة الخمس فهي كفارة لما بينهن. الصلاة من شرطها الوضوء, فمن أتى بالشرط وبالمشروط كما أمره الله فالصلوات الخمس كفارة لما بينهن. ومن المعلوم أن الصلوات تنبني على وضوء ولا صلاة بدون وضوء كما تقدم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فإذا توضأ الإنسان كما أمره الله أتم الوضوء كما أمره الله فالصلاة الخمس كفارة لما بينهن. وهذا شاهد الحديث الذي مضى حديث أبي أيوب حديث عقبة بن عامر الجهني, هذا هو الشاهد لأنه في معناه لأن كله يدل على فضل الوضوء وفضل الصلاة وثواب الوضوء وثواب من توضأ كما أمر ومن صلى كما أمر, فإن الصلوات كفارة لما بينهن, كل صلاة تكفر ما بينها وبين الصلاة الأخرى أي الصغائر, أما الكبائر فالأمر يحتاج فيها إلى توبة كما عرفنا ذلك من قبل. وأقول بالنسبة للحديث الذي مضى الحديث هو من صلى من توضأ كما أمر ومن صلى كما أمر, ما يقال إن الحديث من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه, لأن هذا جاء عرضا وهذا هو السبب الذي يعني ذكر أولا ثم ذكر الحديث, فيحتاج يعني نعرف كون الحديث وكون ثابت من غير هذا. وفي هذا الموضع ما جاء الحديث لأنه قال أخبرنا أو بلغنا أن من توضأ كما أمر, لكن الحديث الذي مسند والحديث الذي هو سيق الحديث من أجله المسند من أجله هو من توضأ كما أمر. أما من يعني لا يقال أن الحديث في سنة النساء من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه, يعني أخلا من هذا المكان أو أخلا من هذا الإسناد, الذي يؤخذ من هذا الإسناد هو من توضأ كما أمر وصلى كما أمر. أما من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه هذا يحتاج إلى أن يعرف ثبوته من غير هذا الطريق. أما هذه الطريق فلا تثبت هذا الحديث, هذه الطريق لا تثبت هذا الحديث لأن هذا تابعي وقال أخبرنا, فهو لا أضافه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المرسل, وهو لا ما أضافه إلى رسول الله. طبعا مثله لا يقال في الرأي, مثله لا يقال في الرأي, لو أنه أضافه إلى صحابي فهو له حكم الرفع, لو أضيف إلى صحابي لكان له حكم الرفع لأنه مثله لا يقال بالرأي, فهو يصير من مرفوع حكمه. لكن هنا ما أضافه ما أضافه إلى أحد، قد أخبرنا أن من كذا وكذا. لكن يعني في كلام أبي أيوب يعني قال ما هو أيسر من ذلك، ألا أخبرك أن ما هو أيسر من ذلك، يعني ما يعني قال له شيء عن هذا الحديث ومكون ثابت وغير ثابت، ولكن قال لا أدلك على ما هو أيسر من ذلك. لكن كونه قال له ما لا أدلك على ما هو أيسر من ذلك كان يشعر بأن له أصل أو أنه يعني فيه يعني فيه له أساس احتمالا. والأمر كما قلت لكم لا يؤخذ من هذا الإسناد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن في حديث من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه، من هذا المكان لا يؤخذ هذا الحديث حتى يوجد في مكان آخر أو يثبت من طريق أخرى. أما الإسناد الحديث هو حديث قمران عن عثمان من أتم صلاة من أتم الوضوء كما أمر ثم الصلاة الخمس كفارة لما بينهن، فهو يدل على فضل الوضوء إذا توضأ كما أمر وأتم الوضوء كما أمر فهو دال على ثوابه وعظم أجره مع الصلوات الخمس، لأن الوضوء كما هو معلوم هو شرط للصلاة والصلاة مشروط الوضوء، وكل منهما فيه هذا الثواب العظيم عند الله عز وجل. أما إسناد الحديث يقول أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني الذي سبق أن مر ذكره، وهو ثقة خرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود في كتاب القدر، ما خرج له في السنن. أبو داود ما خرج له في السنن لأنما خرج له في كتاب القدر، فخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود في كتاب القدر وهو ثقة، وقد تكرر ذكره فيما مضى عن خالد وابن خالد وابن الحارث، وهو ثقة حديث عند أصحاب كتب الستة كما عرفنا ذلك مرارا وتكرارا. عن شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وهو حديث عند أصحاب كتب الستة وقد مر ذكره مرارا وتكرارا. عن جامع بن شداد المحاربي أبو صخرة الكوفي، وهو ثقة حديث عند أصحاب كتب الستة، وهو ثقة حديث عند أصحاب كتب الستة. يروي عن حمران بن أذان مولى عثمان، وهو ثقة حديث عند أصحاب كتب الستة. وحمران يروي عن عثمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد تقدم ذكره مرارا وتكرارا وحديث عند أصحاب كتب الستة. أما قوله في إسناد الحديث أن قال سمعت، يقول جامع بن شداد سمعت حمران أخبر أبا بردة في المسجد سمع عثمان، فأبو بردة ليس من رواة الإسناد هنا، وإنما جاء ذكره لأن جامع بن شداد لم يحدث بالحديث، ولكن الذي حدث به هو أبو بردة، لأن أذان حمران بن أذان يحدث أبا بردة وهذا يسمع الذي هو جامع بن شداد، فروى ما سمعه وما حدثه يحدث غيره. وقد عرفنا فيما مضى أن الإنسان له أن يتحمل وإن لم يقتل هو بالتحديث، إذا كان يعني سمع من يحدث غيره فله أن يتحمل ويحدث فيما سمع وإن لم يكن هو مقصود بالتحديث. وقد ذكرنا فيما مضى عمل النساء مع الحي المسكين، الحي المسكين بل إنه منعه من يأخذ عنه، ومع ذلك يجلس مرة كتار ويسمع وهو يحدث غيره ثم هو يروي، فرواية الراوي ما سمع وإن لم يكن هو مقصودا بالتحديث هذا سائغ ومعروف عند المحدثين، وأن الإنسان إذا سمع غيره وإن كان لم يكن يحدثه هو وإنما يحدث غيره فإنه يروي عنه، لأنه هنا له جامع بن شداد ما حدثه أبو بردة ما حدثه حمران، ولكنه سمع خمران يحدث أبا بردة، فهو سمعه يحدث. وإذا فالحديث يرويه جامع عن خمران، وخمران يروي عن عثمان، أبو بردة ليس من رواة الإسناد هنا لأنه ذكر على أنه يحدث. أبو بردة كما هو معلوم ليس من رجال الإسناد. هذا مثل ما مر بنا أن هذا الذي جاء سأل عائشة عن نسعى الخفين فقالت ائت علي واسأله، فذهب إلى علي وسأل. عائشة ليست من رواة الإسناد، نعم صراح بن هانة، صراح بن هانة جاء وسأل عائشة فدلته على علي، وراح العلي وأخبر بالحديث. عائشة ليست من رواة الإسناد لأنها دالة فقط، والحديث أخذه صراح بن هانة عن علي رضي الله عنه، وعائشة هي الدالة. أما هنا فأبو بردة ليس يعني من رجال الإسناد، وإنما هو الذي حدث، حدثه حمران. وفي وقت تحديث حمران إياه وهو في المسجد سمعه جامع بن شداد، ثم قوله في المسجد يعني سمعته يحدث غلام في المسجد يدل على الضبط، لأن من العلامات التي يستدل بها على ضبط الراوي أن يذكر الملابسات التي تتعلق عند السماع، لأنه أولا ذكر من يحدث وذكر أنه في المسجد. فإذا جامع بن شداد ضبط ما روى، وهو الحديث الذي رواه عن حمران عن عثمان، ومما يدل على ضبطه أنه ذكر الشخص المحدث وذكر المكان الذي حصل به التحديث هو المسجد. يعني فهذا مما يدل على ضبط الراوي، لأن كونه يذكر مع التحديث ومع الحديث أمور لها علاقة، يعني هذه حجة التي تدل على ضبط الراوي. مثل ما جاء في الحديث حديث عمر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه فقال كنت تدل كأنك غريب، لأنه تذكر الهيئة التي كان عليها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: ثواب من توضأ كما أمر. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان أن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله في هذا الحديث، هو حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما من امرئ يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. وهذا الحديث هو من ضمن الأحاديث التي أوردها النسائي رحمه الله تحت باب ثواب من توضأ كما أمر، وأن هذا من الثواب الذي يحصله من أدى الواجب عليه من الوضوء الذي هو أحد شروطها، الذي هو الوضوء شرط من شروطها. وحديث وقد أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة عدة حديث، هذا الحديث هو آخرها، هو حديث عثمان رضي الله عنه. ما
حديث آخر
بعده؟
إيه.
بعده حديث آخر؟
نعم نعم، حديث طويل آخر.
إيه نعم نعم. هذا الحديث من جملة الأحاديث التي أوردها، وبعده حديث في نفس الباب. يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بين ما بين ما بينها وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. وهذا يدل على عظم فضل الوضوء وعلى عظم ثوابه عند الله عز وجل، وأن الإنسان إذا توضأ وصلى فإن الله تعالى يغفر له ما بين الصلاتين، ما بينها وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. وقوله حتى يصليها يشعر بأنه يغفر الذنوب المستقبلة على أنها تقع إذا وقعت، يعني التي هي الصغائر فإنها تكفر تكفر باجتناب الكبائر، وتكفر أيضا بفعل الصلوات وبفعل الطاعات، ومن ذلك الوضوء والصلاة، فإن الله تعالى جعل ذلك سببا لمغفرة الخطايا التي هي الصغائر. وأما التوبة وأما الكبائر فإنه لا بد فيها من التوبة، ولهذا فإن الإنسان يصلي وهو محسن في صلاته، لأن الصلاة من خير ما يفعل الناس، لكن قد يكون عنده أخرى اقترفها كبائر، فإن صلاته لا تكفر عنه تلك الكبائر، وتكفير الكبائر يحتاج إلى توبة. نعم إذا حصل منه صلاة وحصل منه وضوء وقد تاب من الكبائر وتاب إلى الله توبة نصوحا وعمل هذا العمل فإنه يحصل تكفير الجميع، لكن تكفير الكبائر هو بالتوبة، أما تكفير الصغائر فهي بالأعمال الحسنة والأعمال الطيبة التي يفعلها، ومن ذلك الوضوء والصلاة، فإنه يكفر له ما بينها وبين الصلاة الأخرى. وإثنان الحديث يقول النسائي أخبرنا قتيبة، قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل بن طريف البغلاني، وهو أحد الثقات الأثبات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكر هذا الرجل كثيرا، بل إن ورود ذكره أكثر من ذكر غيره، وهو الذي روى عنه أول حديث في سننه، أول شيخ روى له النسائي في سننه حديثا هو قتيبة بن سعيد هذا. وما أكثر ما يأتي ذكر قتيبة بن سعيد في رواية النسائي عنه. عن مالك، مالك هو إمام دار الهجرة وأحد أصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة المشهورة التي كان لأصحابها أتباع وأصحاب عنوا بتدوين ذلك الفقه وجمعه، فحفظت مذاهبهم وأقوالهم في المسائل الفقهية بسبب وجود أتباع لهم عنوا بفقههم، وغيرهم من الفقهاء في زمانهم وقبل زمانهم وبعد زمانهم ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء من وجود العلماء بجمع فقههم ويخدمونه ويحرصون عليه، ولهذا لم يحصل تدوين ما جاء عنهم من الفقه وما جاء عنهم من الكلام في مسائل الفقه ما حصل، وإنما حصل لهؤلاء الأربعة اللي هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع. وهؤلاء الأربعة اللي أولهم أبو حنيفة ثم بعده مالك ثم بعده الشافعي ثم بعده الإمام أحمد بن حنبل وهو آخرهم، الإمام أحمد وهو آخرهم، والشافعي ولد في السنة التي مات فيها أبو حنيفة وهي 350 من الهجرة، وتوفي 204 فعمره 54 سنة، عمره 54 سنة. وكل من الثلاثة الأخيرين يروي بعضهم عن بعض، وبعضهم شيوخ لبعض، يعني أن مالك شيخ للشافعي والشافعي شيخ للإمام أحمد. وقد جاء في مسند الإمام أحمد حديث يرويه الإمام أحمد عن الشافعي، والإمام الشافعي يرويه عن الإمام مالك، فهو مسلسل بثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة المعروفة، وهو حديث نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، هذا هو الحديث الذي رواه الإمام مالك الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك. هؤلاء الثلاثة يروي بعضهم عن بعض هذا الحديث. ولهذا لما ذكره ابن كثير لتفسير قول الله عز وجل ولا في سورة آل عمران ولا كسبنا الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم، قال بعد أن ذكره بإسناده قال وهذا إسناد عزيز اجتمع فيه ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة يروي بعضهم عن بعض. حديث نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة. فإذا الثلاثة الأخيرون كل واحد يروي عن الآخر وكل منهم يكنى بأبي عبد الله، فمالك كنيته أبو عبد الله والشافعي كنيته أبو عبد الله والإمام أحمد كنيته هو أبو عبد الله. فالثلاثة كل واحد روى بعضهم عن بعض وكل واحد منهم يكنى بأبي عبد الله. وروى بعضهم عن بعض يعني أن الإمام أحمد روى عن الشافعي والشافعي روى عن مالك، هذا المقصود بروايتي كل بعضهم يروي عن بعض، يعني المتقدم يروي عنه الذي بعده، وأولهم مالك وبعده الشافعي وبعده الإمام أحمد، والإمام أحمد يروي عن الشافعي والشافعي يروي عن مالك. وهذا الحديث الذي أشرت إليه هو مما حصل بهذه السلسلة أو بهذه الرواية التي هي كون ثلاثة من أصحاب المذاهب في إسناد هذا الحديث. وحديث الإمام مالك عند أصحاب الكتب الستة، حديث الإمام مالك عند أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن
هشام بن عروة، هشام بن عروة من الزبير، وهشام بن عروة سبق أن مر ذكره وهو أحد الثقات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة في أي باب.
عن
أبيه عروة ابن الزبير، عروة ابن الزبير ابن العوام، وهذا من التابعين ومن الفقهاء السبعة في المدينة، الفقهاء المشهورين السبعة الذين يأتي ذكرهم بهذا الوصف ويقال عن مسألة اتفقوا عليها وقال بها الفقهاء السبعة، قال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، الفقهاء السبعة في المدينة أحدهم عروة بن الزبير هذا الذي في هذا الإسناد الذي جاء ذكره في هذا الإسناد، هذا هو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين. وقد ذكرتهم مرارا لأنه يأتي ذكرهم في الأحاديث لأنهم محدثون فقهاء، كل من هؤلاء السبعة محدثون وفقهاء، ويقال لهم الفقهاء السبعة لأنهم في عصر واحد وكانوا في المدينة وكانوا أهل فقه ويرجع إليهم في الفقه، وهم أيضا محدثون لأنهم ممن روى عن الصحابة من الذين رووا الأحاديث عن الصحابة. وهؤلاء السبعة ستة متفق على عدهم في السبعة، والسابع مختلف فيه على ثلاث أقوال، وقد ذكرت هذا مرارا وتكرارا لكني أكرر يعني في بعض الأحيان حتى يعلم أو يعلم من لم يحضر من أول. فالسبعة المتفق على ذكرهم هم سعيد بن المسيب وعروة هذا عروة بن الزبير وسليمان بن يسار وخالد بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر. هؤلاء الستة متفق على عدهم في فقهاء السبعة. وأما السابع ففيه ثلاثة أقوال، من العلماء من يجعل السابع سالم بن عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر، ومنهم من يجعل السابع أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، ومنهم من يجعل السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. فهؤلاء ثلاثة اختلف في جعلهم السابع، فمن العلماء من يجعل السابع أبو بكر بن عبد الرحمن، ومنهم من يجعل الساب أبو سلمة بن عبد الرحمن، ومنهم من يجعل الساب سالم بن عبد الله بن عمر. أما الستة الباقون فإنه متفق على عدد من الفقهاء السبعة، وقد ذكرهم ابن القيم في أول كتاب إعلام الموقعين حيث ذكر فقهاء الأنصار من الصحابة والتابعين. ولما جاء عند ذكر المدينة وذكر فقهائها في زمن الصحابة وفي زمن التابعين ذكر أن من فقهائها في زمن التابعين هؤلاء السبعة، ولكنه جعل السابع منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، جعل السابع فيهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وذكر بيتين يشتملان على عدهم. لا أدري لمن هذين البيتين، هل هما لابن القيم أو لغيره. يقول فيهما: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. هذا البيت الثاني يشمل السبعة، والسابع فيهم على أحد الأقوال أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام. وعروة بن الزبير هذا حديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الثقات الأثبات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن حمران، حمران ابن أبان مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن عثمان وعن الصحابة أجمعين، وقد مر ذكره فيما مضى، وهو أحد الثقات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. أما عثمان أمير المؤمنين في النورين وسهر الرسول صلى الله عليه وسلم على ابنتيه رقية ثم أم كلثوم وصاحب المناقب الكثيرة والخصال الحميدة، وهو ثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وعن الصحابة أجمعين، فقد مر ذكره مرارا وتكرارا، لا سيما في ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بالوضوء، فإن النسائي أورده في أبواب متعددة يستدل به على موضوعات مختلفة. وهنا أورد الحديث الذي هو حديث حمران عن عثمان الذي فيه بيان ثواب الوضوء، وأن من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلاة فإن الله تعالى يغفر له ما بين الصلاة والصلاة الأخرى حتى يصليها. وإذا فرجال هذا الإسناد وهم قتيبة بن سعيد ومالك بن أنس وهشام بن عروة وعروة بن الزبير وحمران ولا عثمان وعثمان، هؤلاء الستة حديثهم عند أصحاب الكتب الستة، هؤلاء الستة جميعا حديثهم عند أصحاب الكتب الستة، كل واحد منهم اتفق أصحاب الكتب الستة على إخراج حديثه، أو جاء حديثه عند كل واحد من أصحاب الكتب الستة وهي أصحاب والسنن وكتب السنن الأربعة.
قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا آدم بن أبي إياد قال حدثنا الليث هو بن سعد قال حدثنا معاوية بن صالح قال أخبرني أبو يحيى سليم بن عامر وضمرة بن حبيب وأبو طلحة نعيم بن زياد قالوا سمعنا أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول سمعت عمرو بن عبسة رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله كيف الوضوء؟ قال أما الوضوء فإنك إذا توضأت فغسلت كفيك فألقيتهما خرجت خطاياك من بين أظفارك وأناملك، فإذا مضمضت واستنشقت منخريك وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين ومسحت رأسك وغسلت رجليك إلى الكعبين اغتسلت من عامة خطاياك، فإن أنت وضعت وجهك لله عز وجل خرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك. قال أبو أمامة فقلت يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول، أكل هذا يعطى في مجلس واحد؟ فقال أما والله لقد كبرت سني ودنا أجلي وما بي من فقر فأكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد النسائي حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه الذي يحكي فيه أو يروي فيه الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام المتعلق أو الدال على ثواب من توضأ وعظم ثوابه عند الله عز وجل. وعمرو بن عبسة يرويه عنه أبو أمامة سدي بن جري وهما صحابيان، الحديث من رواية صحابيين عن صحابي. ايش لفظ الحديث؟ قال لفظ الحديث
عن ابي امامه يقول: سمعت عمرو بن عبسة رضي الله عنه يقول: قلت يا رسول الله كيف الوضوء؟ قال: اما الوضوء فانك اذا توضأت فغسلت كفيك فانقيتهما خرجت خطاياك من بين اظفارك وانامله.
عمرو بن عبسة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء، فقال له: أما الوضوء فإنك إذا غسلت يديك فأنقيتهما، يعني خرجت خطاياك من بين أظفارك وأناملك، يعني أنه إذا غسلهما عند البداية، إذا غسلهما عند البدء في الوضوء فإنه يبدأ بغسل اليدين، وهذا كما هو معلوم سبق أن مرة، وهذا من الأمور المستحبة في الوضوء، أنه عندما يبدأ الإنسان بالوضوء يغسل يديه خارج الإناء، خارج الإناء الذي يتوضأ منه، فإذا غسلهما وأنقاهما أدخل يده اليمنى في الإناء وأخذ غرفة منها لغسل الأعضاء. ويقول: إذا غسلت يديك فأنقيتهما خرجت خطاياك من بين أناملك، من بين أناملك وأظفارك، يعني أن المقصود من ذلك الخطايا المتعلقة باليدين، الخطايا المتعلقة باليدين فإنها تخرج مع الماء. وهذا الحديث الذي معنا هنا يوافق أو يتفق مع ما جاء في حديث الذي سبق المرة عن الصنابحي الذي يبين أو يدل على فضل الوضوء، على ما يحصل من الأجر والثواب وحتى الخطايا عند الوضوء. فهنا يقول: إذا غسل يديه خرجت الخطايا من بين أنامله وأظفاره، يعني الخطايا المتعلقة باليدين، والمقصود من ذلك الخطايا التي هي صغيرة، هذه التي تظهر بفعل الطاعات. أما الخطايا الكبيرة التي يجتنيها الإنسان ويقترفها بيديه ويكتسبها بيديه باجتراحه فيهما، وهي أمور كبيرة كأخذ المال الحرام وغير ذلك من ما يحصل عن طريق الأيدي من الكبائر، فإن هذا لا يغفره إلا التوبة. أيوة.
قال: فإذا مطمت واستنشقت من خريك وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين ومسحت رأسك وغسلت رجليك إلى الكعبين اغتسلت من عامة خطاياك.
ثم قال: إنك إذا تمضمضت واستنشقت وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين ومسحت رأسك وغسلت رجلين إلى الكعبين فإنك اغتسلت من عامة خطاياك، من عامة خطاياك يعني غالبها، يعني معناها كسلت انك نغفت وسلمت منها وطهرت منها، كما يحصل تحصل النظافة والطهارة لهذه الاعضاء التي قمت بغسلها. ثم
قال: فإن انت وضعت وجهك لله عز وجل خرجت من خطاياك يوم ولدتك امك.
فإن انت وضعت وجهك لله يعني صليت، يعني بعدما توضيت وبعدما حصل لك الطهارة الحسية في غسل هذه الاعضاء وكنت على طهارة، فإن انت مع ذلك صليت وضعت وجهك لله بمعنى انك خليت لله سواء كان ذلك فريضه او نافله، لان هذا يشمل الفرض والنفل، سواء كان توضا وتنفل او توضا وصلى فرضا، فهذا كله وضع الوجه لله، كله فيه وضع الوجه لله عز وجل. فانك خرجت من ذنوبك كيوم ولدت امك، يعني معناه انه يخرج نقيا من الذنوب كهيئته لما ولد. لكن كما اشرت وكما عرفنا هذا مرارا وتكرارا، المقصود من ذلك الصغائر. اما الكبائر فانه لا بد فيها من التوبه، لا بد فيها من توبه، والصغائر هي التي تكفر بفعل الطاعات. فيوم ولدته امه يعني انه نقيا من الذنوب، لكن المقصود من ذلك الصغائر. نعم الكبائر معها اذا تاب مع فعله هذا، او ان هذا الفعل قارنه توبه وصاحبه توبه، فيها اقلاع وتوبه من جميع الذنوب. ومن المعلوم ان التوبه هي التي يتوفر فيها ثلاث شروط: ان يقلع الانسان من الذنب الذي اقترفه، بمعنى انه يكف ويمتنع منه، ان يندم على ما مضى، ان يندم على فعله الذي مضى، لانه اقلع عنه كف عنه، لكن الافعال الماضيه قبل الاقلاع يندم عليها ويحزن عليها ويتالم لكونها حصلت منه. ويعزم الثالث ان يعزم في المستقبل ان لا يعود الى ذلك، وان يعزم في المستقبل على ان لا يعود اليها، فاقلاع له كف وامتناع وندم على الماضي، وتصميم وعزم على ان لا يعود اليها في المستقبل. هذه هي التوبه النصوح التي اذا حصلت من الانسان ينتفع بتوبته. واذا كانت المعصيه تتعلق بحقوق ادميين، فان عليه مع هذه الثلاثه ان يرد الحقوق الى اهلها او يستبيحهم اذا كانت ليست حقوق تؤدى وتسلم لهم، يتحللهم ويطلب منهم ان يبيحوه وان يجعله في حل مما حصل منه عليهم من الاعتداء. فهذه هي شروط التوبه التي اذا حصلت واذا وجدت من الانسان فان توبته تنفعه. اما اذا لم تتوفر هذه الشروط ولم تحصل هذه الشروط، وانما يقول الانسان بلسانه مع مخالفه قلبه لذلك، وكونه يحصل منه الامتناع لعدم تمكنه من المعصيه، لكنه اذا سنحت له الفرصه انقض على الامر المحرم واقدم على الامر المحرم، فهذا اصرار وهذا استمرار. ثم مما ينبغي ان يعلم ان الصغائر قد تلتحق بالكبائر، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال: لا صغيره مع الاصرار ولا كبيره مع الاستغفار. يعني ان الصغيره اذا صحبها اصرار وقله حياء وقله مبالاه فانها تعظم وتضخم حتى تلتحق بالكبائر، وعكس ذلك الكبيره اذا حصل معها استغفار وندم فانها تتضاءل وتضمحل وتتلاشى. وهذا هو معنى كلام ابن عباس رضي الله عنه: لا صغيره مع الاصرار. الصغيره مع الاصرار ليست صغيره، هي تكون كبيره، والكبيره مع الاستغفار تتضاءل وتتلاشى حتى تذهب، تتلاشى وتذهب ولا يبقى لها اثر ولا وجود. فالصغائر التي يحصل الاصرار عليها ولا يبالي الانسان، هذه قد تلتحق بالكبائر، لانه صاحبها من قله الحياء من الله وقله المبالاه والاقدام على المعاصي وتكرارها والاصرار عليها، وانه متى وجد الفرصه الى ذلك فعلها، فهذا اصرار واللي صار على الصغائر يلحقها بالكبائر. وهذا هو معنى كلام ابن عباس هذا: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. وإذا هذه شروط التوبة الأربعة التي لا بد منها في السلامة من الكبائر. وأما الصغائر فإنه إذا لم يحصل الإصرار عليها والتسليم عليها والعزم عليها فإنها تكفر باجتناب الكبائر، وتكفر أيضا بفعل الطاعات كما جاء في الأحاديث التي مر جملة منها.
قال أبو أمامة: فقلت يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول، أكل هذا يعطى لجن واحد؟ فقال: أما والله لقد كبرت سني ودنا أجلي، وما بي من فقر فأكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم إن أبا أمامة رضي الله عنه أراد أن يستثبت من عمرو بن عبسة، ليس ذلك اتهاما ولكنه أراد أن يستثبت منه وأن يحصل منه ما يجعله ما يدل أو ما يبين ضبطه وإتقانه لهذا الشيء الذي حدث به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال يا عمرو بن عبسة انظر ماذا تقول، أكل هذا يعطى في مجلس واحد؟ يعني هذا الكلام الكثير كله يعني يعطى في مجلس واحد؟ انظر ما تقول يا عمرو بن عبسة. يقول أبو أمامة لعمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنهما. فعند ذلك قال انه قد كبرت سنه ودنا اجله، وانه قريب من الموت وقادم على الله عز وجل، ولن يحصل منه شيء يجعله عرضة لسخط الله ومقت الله وعذاب الله وعقابه. وقال بعد ذلك اتى بالكلمات المؤكدة، فقال: سمعته اذناي ووعاه قلبي من رسول الله.
نعم،
وعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاه قلبي من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الكلام الذي قلته قد سمعته اذناي ووعاه قلبي، وهذا يعني فيه الضبط الذي يوضح ويبين انه قد سمع، وان الاذنين قد سمعتهم رسول الله عليه الصلاه والسلام، وان قلبه قد وعاه. وهذا مما يؤكد به الكلام ومما يدل على ضبط الكلام. وقد قال مثل هذه العبارات ابو شريح الخزاعي رضي الله عنه لعمرو بن سعيد الاشلق وهو يجهز الجيوش، فقال ابن الزبير لما كان في مكة رضي الله تعالى عنه وارضاه وكان واليا للامويين من الشام، فقال جاءه ابو شريح الخزاعي وقال له: اذن لي ايها الامير ان احدثك حديثا قام به الرسول صلى الله عليه وسلم من الغد من يوم الفتح، سمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرت عيناي وهو يتكلم به. ثم قال: ان الله تعالى حرم مكة ولم يحرمها الناس، وانها حرام بحرمة الله يوم القيامة، وانه لا يقطع شجرها ولا ينفذ كيدها، وانها عادت وانما احلت في ساعة من النهار، وقد عادت حرمتها كما كانت بالامس. فبين ان القتال بمكة انه لا يجوز. فالحاصل ان هذه ان ابا شريع اتى بمثل هذه العبارات التي فيها التأكد والتي فيها الضبط والتي هي دالة على ضبط الراوي واتقانه: سمعته اذناي ووعاه قلبي. سمعته اذناي ووعاه قلبي، هذا تأكيد الكلام وضبط الكلام واتقانه، وان صاحبه قد اتقن ما يعني اتى به. اما اسناد الحديث فيقول النسائي: اخبرنا عمرو بن منصور. فعمرو بن منصور هو النسائي كما ان المؤلف النسائي فهو نسائي وهو ثقة ثبت وحديثه عند النسائي وحده. خرج له من أصحاب الكتب الستة النسائي وحده.
حدثنا آدم بن أبي إياس.
آدم بن أبي إياس هذا أحد الثقات، هو ثقة عابد وحديثه أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. ما خرج له مسلم ولا ابن ماجه.